محمد وآله الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الأمر الخامس. هذا الأمر الخامس يبحث عن أن الإرادة هل هي جزء من المعنى الموضوعي له والمستعمل فيه أو لا. المصنف رحمة الله عليه أجابنا بأن الإرادة ليست جزء، لا هي جزء، لا هي شرط في المعنى الموضوعي له ولا في المعنى المستعمل فيه. لفظ القيام، لفظ قائم، موضوع لذات معنى القيام. هذا الحدث، هذه الحالة، حالة الوقوف، حالة أن ينتصب الإنسان واقفا على قدميه، على قدميه، مجرد هذه الحالة، هذا المعنى هو الذي وضع له لفظ قائم، لا أن لفظ قائم وضع للقيام المراد أو بشرط أن يكون مرادا. والأدلة على ذلك ثلاثة. في الدرس الماضي ذكر لنا شيخنا المصنف الدليل الأول. الدليل الأول مستفاد ومستقى ومعتمد على ما تقدم في الأمر الثاني ببيان مضى في الدرس الماضي. قلنا أن اللحاظ على أنحائه وأن قصد المعنى على أنحائه ليس جزءا من المعنى المستعمل فيه وليس جزءا من المعنى الموضوع له أبدا، لأدلة ثلاث مضت هناك في الأمر الثاني. الدليل الأول من تلك الأدلة والدليل الثاني من تلك الأدلة نفسها تجري في المقام لنثبت من خلال ذلك أن الإرادة اللي معناها لحاظ واللي معناها قصد في المقام ليست دخيلة في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، إحنا وصلنا إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني، هذا الدليل يفترض ما يقول: لو كانت الإرادة جزءا من المعنى الموضوع له، هنا لو أردت أن تستعمل لفظ قائم في قولنا زيد قائم، لو أردت أن تستعمل لفظة قائم في معناها الذي وضعت له، ماذا تستعمل؟ كيف تستعمل؟ لابد أن تستعمل هذا اللفظ في، حتى يكون الاستعمال استعمال حقيقي، في القيام المراد، حتى يكون هذا الاستعمال حقيقي. والحال أننا نجد أننا عندما نستعمل هذه الكلمة، كلمة قائم، نستعملها في ذات القيام من دون قيد المراد. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أننا طبقنا عملية، أجرينا عملية تجريد وإلغاء. هذه اللفظة موضوعة للقيام المراد، نحن جردنا القيام عن قيد الإرادة واستعملنا لفظ قائم في ذات القيام، قمنا بعملية تجريد وإلغاء، ولأجل ذلك استعملنا وبهذه الطريقة استعملنا هذه اللفظ قائم في القيام، في ذات القيام. وهذا يعني أننا قد استعملنا لفظة قائم في غير المعنى الموضوع له، هذا غير المعنى الموضوع له، مع التجريد صار معنى آخر غير المعنى الموضوع له. وإذا كان كذلك سيكون هذا استعمال مجازي، عندما تزاول التجريد والإلغاء ستحول الاستعمال إلى استعمال مجازي. خب حينئذ إذا كان استعمال مجازي لابد أن تشعر بثقل المجاز، بعناية المجاز، لابد أن تشعر بعناية التجريد والإلغاء لو كان مجازي، والحال نحن لا نشعر بأي تجريد وإلغاء وعناية المجاز في المقام. هذا يدل على أننا قد استعملنا لفظة قائم في المعنى الموضوع له، لأنه لو كانت لفظة قائم موضوع للقيام المراد، إذن عندما استعملناها في ذات القيام قد أجرينا عملية تجريد وإلغاء، عندئذ هذه العملية ستصير الاستعمال استعمالا في غير الموضوع، في غير المعنى الموضوع له، وهذا هو عين المجازية، بينما لا نشعر بالمجازية في المقام. هنا فقط نحتاج أن نثبت شيء واحد، وهو عندما استعملنا لفظ قائم، ليش قلنا أنه، ليش يقول المصنف أنها استعملت في ذات القيام ولم تستعمل في القيام المراد؟ لماذا؟ على أي أساس؟ ليش ما نقول بالعكس؟ لفظة قائم استعملت في القيام المراد، مو في ذات القيام. على أي أساس؟ ليش يقول المصنف لفظة قائم استعملت في ذات القيام دون قيد الإرادة؟ لماذا؟ هذا إما أن نقول أن هذا مدرك لنا بالوجدان، أمر وجدان، أنت ارجع إلى نفسك سترى أنك استعملت هذا المحمول الذي أطلقته على هذا الموضوع وهو الزيد، استعملت المحمول بهذا الاستعمال، استعملته في ذات القيام لا في القيام المراد، وجدان أن احنا نشعر بهذا هكذا. أو قل أن الزيد في المقام خارجيا حكمنا عليه بالقيام، يمكن أن نعلل بهذا التعليل الثاني، زيد خارجيا حكمنا عليه بأنه قائم، حينئذ عندما نحكم على زيد الخارجي بقائم، إن كان المقصود بقائم هو القيام المراد، هذا يصير أننا حملنا على زيد الخارجي مفهوم ذهني، القيام المراد، المراد هذا قيد ذهني، فيصير القيام مفهوم ذهني، حينئذ حملنا مفهوما ذهنيا على شيء خارجي، ولا يمكن أن نحمل مفهوم ذهني على شيء خارجي. إذن قائم يراد منه ذات القيام، حتى أيضا هذه صورة لشيء للخارجي، القيام الخارجي نحمله على زيد الخارجي. هذا كلامنا في حالة الحمل، عندنا موضوع وعندنا محمول. كذلك إذا أردنا أن نأتي بجملة فيها إسناد، المصنف يقدر يضرب قام زيد، يضرب مثال قام زيد، هو ضرب مثال ضرب زيد، فهنا أسندنا الضرب لزيد، هذا مثال الإسناد. هنا مثالنا كان حول الحمل المحمول، هنا مثالنا حول المسند، نفس الخطوات التي اتبعناها في مثال الحمل نتبعها في مثال الإسناد، فإننا أسندنا إلى زيد الضرب، الضرب ضرب زيد، حينئذ هذا الضرب الذي أسنداه هل هو الضرب المراد أم هو ذات الضرب؟ أيهما؟ إذا أردنا، لو كان المعنى الموضوع له هو الضرب المراد، حينئذ إذا أردنا أن نستعمل كلمة ضرب في معناها الذي وضعت بإزائه، حينئذ لا بد أن نستعملها في الضرب المراد، لا بد أن نسند الضرب المراد إلى زيد، والحال أننا نسند ذات الضرب إلى زيد، هذا إما وجدانا إحنا نشعر به، أو نقول لا يمكن أن نسند الضرب المراد، الضرب بقيد الإرادة، لأن إلى زيد الخارجي، لأن هذا القيد يصير الضرب مفهوم ذهني خالص، ولا يمكن أن يحمل المفهوم الذهني الخالص على شيء خارجي. فإذا نحن في حالة الإسناد أسندنا ذات الضرب إلى زيد، ذات الضرب إلى زيد، حينئذ كيف أسندنا ذات الضرب مع أن المعنى الموضوع له هو الضرب المراد، الضرب بقيد الإرادة؟ كيف؟ على أساس عملية التجريد والإلغاء. جردنا هذا المعنى من قيد الإرادة. بمجرد أن تجرده من قيد الإرادة، أن تنتزع عنه هذا القيد، صار هو غير المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له الضرب بقيد الإرادة، الضرب المراد. توخر الإرادة، صار هو غير المعنى الموضوع له. إذا صار هو غير المعنى الموضوع له، يعني إذا مارست التجريد والإلغاء، حينئذ سيكون هذا الاستعمال مجازي. الاستعمال المجازي طبعاً المستعمل يشعر بثقل وعناية المجاز والتجريد، هذا مما لا شك فيه، والحال أننا لا نشعر بهذا الثقل، لا نشعر بمثل هذا الثقل. هذا إذن هذا بياني، لأن بياني ينصب على المعمول والمسند. نفس الكلام نقدر نطبقه في جانب الموضوع اللي هو زيد في الجملة الأولى، أو المسند إليه وهو زيد في الجملة الثانية، فإنه بناء على أن المعاني التي وضعت بإزائها الكلمات هي المعاني بقيد الإرادة. أيضا زيد الذي حمل عليه لفظ قائم، ما هو؟ هو زيد المراد، هذا الشخص ذا اللون ذا الطول ذا الشخصية الفلانية، لكن بقيد الإرادة زيد المراد. هذا الإنسان بقيد أن يراد للمستعمل، هذا الواضح. أنت هكذا وضع، يعني الأب عندما وضع كلمة زيد لولده كعلم شخصي له، ماذا قصد؟ قال هذا الولد إذا أراده المستعمل، بقيد إرادته من قبل المستعمل. الزيد هذا المعنى المراد هو المعنى الموضوع له. أيضا نفس الطريقة نجريها، كيف؟ هل أنت عندما تريد أن تستعمل كلمة زيد تستعملها في المعنى الموضوع له أو في غيره؟ إذا استعمالك حقيقي كنت تستعملها في المعنى الموضوع له اللي هو زيد المراد، المعنى بقيد الإرادة، بقيد الإرادة يعني زيد المراد. حينئذ أنت في مقام الاستعمال تستعملها في المعنى بقيد الإرادة، كلا أستعملها في ذات المعنى، أستعملها في ذات المعنى، وهذا يصير هذا الاستعمال مجازيا، لأنه أجريت عليه عملية تجريد وإلغاء. فإذا صار الاستعمال مجازي كنت أشعر بثقل المجاز وعناية التجريد، ولا أشعر بأي ثقل من هذا القبيل. إذن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، استعمال في غير ما وضع له. كذلك في المسند إليه، قل هذا المثال أيضا. هذا هو الدليل الثاني، هذا هو الدليل الثاني. أطبق حتى أروح إلى الدليل الثالث إذا ما عندكم سؤال. إذا نريد نعبر عن الدليل الثاني بجملة واحدة، نعبر بهذه الجملة، أن هذه النظرية المحتملة، وهي أن الألفاظ وضعت لمعانيها بقيد الإرادة، يلزم منها صيرورة كل الاستعمالات في اللغة مجازية، وهذا ما لا نرتضيه ولا يمكن القبول به لما ذكرناه في المقام. هذا التعبير بجملة واحدة عن كل المطلب. خب احنا الدليل رقم واحد قرينا، هذا لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها، هذا أصل المطلب. لما عرفت بما لا مزيد عليه، هذا قرينا. الدليل الثاني، هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، مع أنه لو كانت تلك الألفاظ موضوعة لها لمعانيها بما هي مرادة لما صح بدونه، بدون التصرف.
عفوا شو سيدنا بس الأطراف شو معناها؟
هسه راح أرجع بعد ما ترجع عليه مرة ثانية. لاحظ العبارة ضرورة صحة الحمل. هذا صحة الحمل وين؟ هذا في المثال الأول عندي موضوع ومحمول. صحة الحمل فحملت قائم على زيد. والإسناد في المثال الثاني عندما أسندت ضرب إلى زيد، فأسندت هذه اللفظة بما لها من معنى إلى المسند إليه وهو زيد. ضرورة صحة الحمل في زيد القائم، والإسناد في ضرب زيد. في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، الأطراف يعني في الجملة الأولى أطراف المحمول والموضوع، في الجملة الثانية أطراف المسند ضرب والمسند إليه زيد، بلا تصرف في ألفاظ الأطراف. فأنت إذن عندما استعملت لفظة قائم في ذات القيام لم تتصرف، لم تتصرف يعني لم تجرد ولم تلغي هذا المعنى من قيد الإرادة أبدا. بلا تصرف في لفظ قائم، بلا تصرف في لفظ ضرب، مع أنه لو كانت يعني الألفاظ موضوعة لها للمعاني لكن بقيد الإرادة بما هي مرادة لما صح بدونه، لما صح هذا الاستعمال، لما صح الحمل والإسناد بدونه، بدونه يعني بدون التصرف. والحال أن صحة الحمل والإسناد من دون تصرف مما لا إشكال فيه، هذا أمر واضح. زين، لماذا لو كانت الألفاظ، عفوا هذا التعليل لقوله ضرورة صحة الحمل، أن الحمل والإسناد في هذه الجمل صحيح بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، ما هو دليله؟ هذا دليله بداهة أن المحمول على زيد في الجملة الأولى في زيد قائم، وأن المسند إليه المحمول على زيد هو في الجملة الأولى كلمة قائم، كلمة قائم، أن المحمول، أن كلمة قائم المحمول على زيد في زيد القائم، وأن المسند إليه إلى زيد في ضرب زيد مثلا، ما هو المسند؟ المسند نفس الضرب. أن المحمول على زيد وهو القيام، وأن المسند إلى زيد وهو الضرب هو نفس القيام والضرب، ذات المعنى لا بما هما مرادان، لا بما هما مرادان. قيد الإرادة ليس جزءا من المعنى المستعمل فيه، ذات المعنى هو المحمول، ذات المعنى هو المسند، لا بما هما مرادان. وإلا لو كانت الألفاظ موضوعة للمعنى بما هي مرادة لازمه التجريد والإلغاء، وهذا يعني لا يصح الحمل والإسناد إلا
Thank you. Okay. ولذلك قال قدس سره: وأما ما حكي عن العلمين، من هما العلمان؟ الشيخ الرئيس في الشفاء وفي الإشارات بعد، والمحقق الطوسي رضوان الله عليه. ما حكي عن العلمين من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، هذا الذي حكاه صاحب الفصول، فليس ناظرا إلى مرحلة الدلالة التصديقية، ليس ناظرا إلى مرحلة الدلالة التصورية، فليس ناظرا إلى عملية الواضع، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة للواضع وللدلالة التصورية أبدا، ليس ناظرا للمعاني بقيد الإرادة، موضوعا للمعاني بقيد الإرادة كما توهمه بعض الأفاضل. من هو بعض الأفاضل؟ صاحب الفصول. بل هذا الذي حكي ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بأي دلالة؟ مو في مرحلة الواضع، بالدلالة التصديقية، في مرحلة الدلالة التصديقية اكتشاف الإرادة، إرادة هذه المعاني، اكتشاف إرادة هذه المعاني عند المستعمل. دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، أي دلالة الألفاظ، دلالتها يعني الألفاظ، على كونها، على كون تلك المعاني مرادة للافظها، هذه الدلالة تتبع إرادتها منها، تتبع عندكم إرادتها لو تتبع شيئا آخر، أكو فد كلمة سقط لو صحيح العبارة، تتبع إرادتها منها، صحيحة، تتبع إرادة المعاني منها، من الألفاظ، يعني مقصودة ترى تتبع إحراز وجود تلك الإرادة عند المستعمل، عند اللافظ، تتبع الإرادة يعني إحراز، تتبع إحراز وجود تلك الإرادة، أو قل تتبع وجود تلك الإرادة في نفس المستعمل، الإرادة الواقعية، ونحن نحرز تلك الإرادة من خلال ظهور حال المستعمل، ويتفرع عليها، وتتفرع لازم، وتتفرع، من هي التي تتفرع؟ الإرادة، الدلالة، وتتفرع يعني الدلالة التصديقية عليها على الإرادة، طبيعي، تتبع وتتفرع، تتبع تبعية، قال تتبع إرادتها منها، نعم، الدلالة التصديقية تتبع الإرادة تبعية مقام الإثبات للثبوت، مقام العلم بالثبوت للثبوت الواقعي، الإثبات والعلم للثبوت الواقعي، وتفرع الكشف على الواقع المكشوف، نعم، أنا كيف أكتشف إذا ما أكو معلوم، ما أكو مكشوف بذا خلف هذا الكشف أو خلف هذا العلم، طبعا فإذا أن أكتشف وجود الإرادة هذا فرع وجود إرادة عند المستعمل، فإنه لولا الثبوت إذ يقرب لنا التبعية، إذ يوضح لنا التبعية والتفرع، فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال، لولا وجود الإرادة في قلب المستعمل لما كان لاكتشاف تلك الإرادة مجال، لما كان للدلالة التصديقية مجال، ولذا ولأجل هذه التبعية، هذا شاهد على أنه فلولا، مقال فإنه لولا هذا شاهده، هذا شاهد لهذه التبعية، تبعية الدلالة التصديقية الإرادة. ولذا لابد من أي شيء، إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في مقام البيان، لابد أن نحرز أنه يقصد أن يحكي المعنى أو يقصد إيجاد وإنشاء المعنى، لابد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة، يعني لابد من إحراز وجود الإرادة في قلب المتكلم، لابد من هذا الإحراز في إثبات أن يثبت لدينا، هاي هي الدلالة التصديقية، هاي إثبات، هاي هي الدلالة التصديقية، إحراز وجود الإرادة في قلب المتكلم لابد منه في الدلالة التصديقية، في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه، في إثباته ودلالته على الإرادة، وإلا لما كانت، وإلا لم نحرز أن المتكلم في مقام الإفادة والبيان، لما كانت لكلامه هذه الدلالة يعني التصديقية، وإن كانت له الدلالة التصورية، وإن كان له دلالة تصورية، الدلالة التصورية لا تتوقف إلا على الوضع والعلم بالوضع، أي كون سماعي هذا تفسير الدلالة التصورية، أو كون أي كون سماعه موجبا لإخطار معناها الموضوع له ولو كان من وراء الجدار، ولو كان من الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار، مثل النائم، مثل المجنون. خب هاي العبارة بعض في بعض مواقعها تحتاج إلى بيان، إن شاء الله أبين في مقام التطبيق يعني تحتاج أبين أكثر، إن شاء الله أبين في يوم غير. إن قصلت وصلنا إلى إن قلت قلت، والحمد لله رب العالمين.
الله وصلنا على سيدنا الجليل. أولا الشيخ الرئيس والشيخ الطوسي بصدد بيان